بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في الدرس 48 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى، بيان أن تجريح بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به. في كل فترة من الفترات ترى بعض الناس يريد أن يتكلم عن البخاري ومسلم وعن بعض الأحاديث التي فيه والتي وعن بعض الرجال، فهذا ما يرد عليه. قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: ما احتج البخاري ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. وقال النووي في شرح البخاري: ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة. وقال الحافظ الذهبي في جزء جمعه في الثقات الذين تكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: ما نصه؟ وقد كتبت في مصنف الميزان عددا كثيرا من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم أو غيرهما بهم، لكون الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح، وما أوردتهم لضعف فيهم عندي بل ليعرف ذلك. وما زال يمر بي الرجل الثبت وفيه مقال من لا يعبأ به. ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة، فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما، والله يرضى عن الكل ويغفر له، فما هم بمعصومين. وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلا، وبتكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم، بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحا في الطاعنين. فانظر إلى حكمة ربك، نسأل الله السلامة. وهكذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى، ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. يعني لو نظرنا إلى المحدثين في أي زمان وفي أي مكان، نحن نريد أن نأخذ الرجل وأن نأخذ الصفات التي تليق به في رواية الحديث، وما أخذ الإمامان البخاري ومسلم هؤلاء الرجال إلا بعد ترو كبير جدا. ولو أردنا أن نتكلم عما يجري في كل عصر من العصور، فأحيانا قد تكون أنت من أكابر الأمة ويستهين بك أهلك قبل غيرهم، وربما لمصلحة ما وأنت تريد الحق، عند ذلك ربما يتكلم عليك. فليس كل كلام يكون على الرجل يقلل من قيمته. ولذلك أنت تجد أن الحاكم مثلا الذي يحكم في بلدة من البلاد، إذا كان من أهل الصلاح فأهل الصلاح يحبونه، وأهل الشقاء يكرهونه، وإذا كان من أهل الشقاء فعلى العكس، أهل الشقاء يحبونه وأهل الصلاح يكرهونه. وهكذا حتى قال الشاعر: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. يعني دائما الناس يسيرون وفق طريق معين، فما لبيت رغباتهم عند ذلك يفرحون، وما منعوا عند ذلك يحزنوا. ولو نظرنا إلى كل عالم من العلماء في أهله وفي عصره وفي أقرانه، وإن كان هذا الطالب الذي يكون في المدرسة أولا مثلا على زملائه، لكن الحسد لا يخلو من كثير من الطلاب في كراهيته، فإنه لو لم يتفوق علينا لكنا نحن من المتفوقين. صحيح، هؤلاء الأقران دائما يحسدونه، قد يتكلمون عنه، فنحن ليس يعني هذا كلما رأينا كلاما على عالم من العلماء أو على حافظ من الحفاظ بعد ذلك نأتي ثم نتكلم عنه، بل علينا أن نتقي الله سبحانه، نتقي الله سبحانه وتعالى في أمورنا، وأن نكون منصفين في أقوالنا. أما الزمن زمن العدول هذا فقد انتهى، عندما طلب من سيدنا علي بن أبي طالب أن يجلس في القضاء، عندما قال له بينه وبين يهودي أمام القاضي ماذا قال؟ تفضل يا أبا الحسن. فغضب غضبا شديدا، فسئل عن غضبه فكان الغضب لشيء لا يتصوره الآن واحد من الناس، قال لقد أكرمتني قربتني وأدنيت خصمي، فقلت لي يا أبا الحسن وقلت له باسمه، إذن تقول لي يا علي، تقول له لفلان مثلا يا جورج مثلا إلى غير ذلك. فهذا الكلام ينبغي أن يكون مع هذا الكلام في درجة واحدة، ذلك زمن فيه. ومع زمن العدول كان كل واحد منهم يرى أن قتال الصحابة جرى لأمرين اثنين، يعني ما هما؟ بعضهم يقول ينبغي أن لا نعطل حدا من حدود الله، وأنتم تعرفون من هم قتلة عثمان، فينبغي عليكم أن تخرجوهم وأن تقاصصوا. طبعا الطرف هذا الذي يتهم بهذا لا يعرف من قتل حقيقة عثمان حتى يقوم بقتله، والطرف الآخر تمسكوا بشيء آخر وأمرهم شورى بينهم، فقالوا لقد آل الأمر في أهل الحل والعقد إلى اختيار مثلا أمير عليه، إلى غير ذلك من الأمور. ترى أن المسألة، ولذلك كادت المسألة أن تكون مسألة جوهرية في مسألة حد من الحدود أو في مسألة الخلافة إلى غير ذلك. فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يدفن حتى استقر للمسلمين أمرهم وخاخذوا خليفة، ثم بعد ذلك يعني مات في يوم الاثنين ودفن في يوم الأربعاء صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الأمر، والأصل أن لا يؤخر، لكن صجرة العادة. انظر إلى هذا الأمر، أمر حثيث ينبغي علينا أن نخرج منه. إذن الكلام في الناس من الممكن أن يؤثر، لكن أي كلام هذا؟ نريد الكلام الذي فيه الحق والذي يكون صرفا، عند ذلك نمنع فلانا من الكلام عليه ونثبت لفلان الكلام عليه. وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال الصحيح والجواب عنهما نصه: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضى لعدالته عنده وصحة ضبطه. عندما تقول مثلا حدثنا فلان، هذا فلان عند البخاري هذا عدل، هذا صحيح، هذا ضابط الرواية، هذا ليس بغافل، إذن لأنه وضع قواعد قبل أن يكتب صحيحة، ووضع قواعد للرجال، وهؤلاء الرجال لا يذكر فيهم رجلا ينقل حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد محصه في هذا الأمر، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. كل الأمة ماذا تقول؟ لا يوجد أصح كتاب، يعني أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى البخاري ومسلم. نعم، يعني حتى رأينا أن العامة في بعض البلاد يعني إذا لحن وصححوا، شو أنا غلطان بالبخاري، يعني كأنه يعني يغلط في شيء هام جدا. وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما. يعني إذا اجتمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري، معنى ذلك كل شيء في داخل البخاري موافقين عليه، إذن الكل قد وافقوا على ترجيح مثلا وتصحيح من صححه الإمام مثلا ورفعه، وعند ذلك وكان ينظر إليه في مسألة الجرح والتعديل، فالرجال عنده كلهم في درجة عالية. هذا إذا خرج له في الأصول. فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج، درجات من أخرج له منهم أو أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق له. وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا. يعني الإمام البخاري كان من عادته أن يأتي إلى الباب فيذكر أصل الباب، ثم بعد ذلك يذكر في بعض الأحاديث تعليقات على هذا الباب. يترى معلقات الإمام البخاري والرواة الذي يكونون فيها هل هم بنفس الدرجة؟ الحقيقة العلماء تتبعوا ذلك فوجدوهم على نفس الدرجة حتى إنهم يعني لا يختلفون أبدا. لكن المهم في ذلك رغم أنه جاء في التعليقات والشواهد، لكننا بعد ذلك لابد أن ننظر إلى شيء هام جدا. هذا الشيء الهام الذي نريده أن يكون عندما تقول فلان كاذب، أخي بين السبب في الكذب، بين السبب في عدم الاستحقاق. نعم، قال بعض الناس في الأمس، يعني شيء بالشيء يذكر، كنت في مكان فجاء بعض الناس فقال إن فلانا تسجلونه عندكم في الجمعية الخيرية وهو لا يستحق، في واحد لا يستحق. قلنا من هو؟ قال أنا لا أريد أن أتكلم. فأجابه بعض الناس إنك إذن كاذب مفتر رأسا مباشرة، لأنك إن كنت صادقا فينبغي أن تحمي مال الله تبارك وتعالى من العبث به وتبين السبب، وإن كنت كاذبا فلماذا تفتري على القائمين بذلك؟ يعني أنت أحد أمرين، تشكك إما في القائمين وإما في هؤلاء الذين يصرف عليهم، وكنت تعلم خيرا فيجب عليك أن تتكلم بهذا الخير، وإن كنت لا تعلم فلماذا تتكلم؟ شيء جميل، كان الجواب لافعا، يعني عندما أخبر بهذا الخبر. فلذلك بعض الناس يقول أخي يوجد في رجال الصحيح منهم ليسوا بأقوياء، ضعفاء. طيب من هو الضعيف فيهم؟ قال فلان. طيب أنت لا نكتفي بقول فلان، ما هو القادح فيه؟ ما هو السبب الذي جعله ضعيفا؟ عدد لنا، اذكر لنا، عند ذلك ندرس معك هذه القضية، فإن إما أن نوافقك وإما أن نقف ضدك في هذا ونثبت العكس. فهل يستطيع هذا الإنسان أن يبين السبب وأن يفسر القادحة في الراوي، أم فقط أن يقول والله فلان قد لا تحب فلانا، هذه مسألة لك. أما فلان الآن، لذلك دائما الإنسان ينبغي أن يكون منصف. أحيانا أنا أنظر إلى عدوي أكثر شيء، من تريد من الأعداء؟ مثلا نحن الآن بلدة نقاتل إسرائيل، ننظر إلى أعداء، إلى قواد الجيوش عندهم والسياسيين إلى غير ذلك، ننظر نظرتين، نظرة عداء، لأن هذا كما كان ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي جهل، نظرة عداء أم لا، ما في خلاف عليه. لكن أنظر في منظار آخر، ما هو؟ إذا أردت أن أنظر ماذا يقدم فلان لقومه، هل هو مخلص لقومه أم لا، وعند ذلك أقارن الآخرين به، وهذه مسألة هامة جدا. فكونه يؤذيني فهذا مبدأه. الآن نحن نريد أن نتكلم عن شيء، أنت تريد أن تتكلم عن شخص، هذا الشخص بين لنا ما هو السبب فيه. قد يقول والله أنا صار معي مثلا والله تكلم عن أبي فقال كذا. طيب تكلم كلام حق، قلنا الغيبة في باب الحديث ليست غيبة، فلان كذاب، فلان خلط في آخر حياته، فلان جن فترة من حياته، فلان مثلا صار يضع الأسانيد على غير متن، يعني إلى صار ينسى، يقرأ من مروياته إلى غير ذلك، ما هي الأشياء التي تتعلق به؟ طيب هذا شيء حق. الدين أغلى من الوالد والولد، الدين أغلى من الوالد والولد. أما إذا أردت أن تطعن في رجل من أجل أبيك أو من أجل ابنك هذه مشكلة كبيرة، لا بد أن تبين القدح الموجود في هذا الرجل. ويشكك في نفسه، نعم، يعني هذا كتاب أجمعت الأمة على صحته، أنت تقول نحن لا نقول لك ليس صحيحا كلامه، لكن قبل أن نسلم لك أثبت صحة كلامه. طيب ما هو؟ يقول فيه فلان وفلان. طيب فلان وفلان ماذا فيه؟ بين سببا قادحا. يعني ما منا من إنسان إلا مر عليه بعض الأمور، لكن هذه بعض الأمور طيب قد لا يعجبك شكله، الله خلقه بهذا الشكل، قد لا يعجبك لباسه، قد لا يعجبك مرتبته الاجتماعية، هو فقير، لكن مسألة علم، مسألة حفظ، مسألة إدراك، مسألة رواية، وليست مسألة مكانة ولا عائلة ولا حكم صحيح، يعني ولا مال ولا شيء من هذا القبيل، هذه مسألة دين. فهذا دينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال. فإذا أردت أن تتكلم في شخص وفي ضبطه فتكلم فقط في الأمور التي وضعها الشيخ البخاري ووضعها المحدثون لهؤلاء الرجال، وما رأيك بعد ذلك بهم؟ عند ذلك تستطيع أن تتكلم. أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة، معنى ذلك دخل في امتحانات كثيرة في رأي الرجال، ومعنى ذلك انتقل من مكان إلى مكان فنجح في الاختبار. يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. هل البحر طهور؟ ألقي فيه ما ألقي، هل يضره شيء؟ مع ذلك يلقى في البحر أم لا يلقى؟ نعم. قال الشيخ أبو الفتح القشيري، هو ابن دقيق العيد في مختصره لكتاب ابن الصلاح في مختصره، وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شافه يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. إذن نحن، الشيخ ابن دقيق العيد ماذا يقول؟ إننا نحمل أن كل ما من جاء من الرجال في البخاري دقيق عند ذلك معدل وليس عليه أي شبهة. ومع هذا كلام ابن دقيق ليس، يعني الآن نحن يبقى طبعا ما هو الشيء الذي يثبت صحة الكلام ما بين الناس والمجادلة على علم، فمن أراد أن يطعن في واحد فليدلي بدلوه، نحن نتحداه الآن أن يدلي بدلوه وأن يبين سببا معينا. قلت كإنسان يقول لك مثلا والله هذا الأمر مذكور في كتاب الله، طب أنا أقول لك إذا كان مذكور في كتاب الله أعطيك شهرا من أجل أن تعطيني دليلا على ذلك. طيب قال والله أعطيني أي ستة أشهر ثانية. طيب ماذا تريد؟ وهي سنة. طيب البخاري ومسلم صار 1000 سنة والناس يقولون أصح كتاب من كل أهل العلم، ثم يأتي واحد عوكل فيقول والله فيه كذا، طيب بين ماذا يوجد فيه. قلت فلا يقبل الطعن في احد منهم الا بقادح واضح، معنى ذلك هم لا يسلمون اقوالهم، نحن ما وجدنا. ودائما عندنا قاعدة تقول عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. طيب انا قلت لك مثلا اخرج كلمة كذا في القاموس، لي والله تقول مو موجودة ولا ما رأيتها، تقول ما ورأيتها لانك لم تقرأ القاموس من اول الى اخر. قد تأتي معترضة في باب من الابواب او في جملة من الجمل، صحيح؟ فانت بحثتها في مظان انت تتوقع ان تكون فيه لكنك لم تجدها. اذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. كم من حاجة نبحث عنها في البيت كل واحد يقول ما رأيتها ما رأيتها. في الأمس أنا كنت أبحث عن علبة دواء، أين العلبة؟ كانت هنا. قالت هنا موجودة صغيرة، قالت هنا موجودة، وأنا ما تركت مكانا في البيت إلا وأبحث عنها. طيب عدم الوجدان قاعدة لا يستلزم عدم الوجود، أنا ما وجدتها غيري وجدها. ونحن نقول لك الآن، نحن إلى الآن ما وجدنا أي قادح، لكن إن كنت رجلا فأعطينا القادح. والله إننا نريد دائما حفظ كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ هذه الشريعة مقدم على محبة أموالنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا. طيب ماذا يوجد بعد ذلك؟ لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء: البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند، بأن يدعى أو يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل. معنى ذلك أنه يقطع شخصا إلى شخص آخر أو يدلس في الأسماء. ومر معنا وأعلى هذا التدليس مثلا ما كان يقول مثلا حدثني محمد بن إسماعيل مثلا، وهذا واحد آخر اسمه محمد بن إسماعيل، ولا يقصد بذلك يعني طبعا هو سامع يفهم البخاري، واحد مثلا له أستاذ عمره 20 سنة، طيب شو اسمه أستاذك؟ والله بدر الدين، أنا قريت على الشيخ بدر الدين. الناس ماذا تفهم؟ شيخ بدر الدين الحسني خاتمة المحدثين. محتمل نفس الشيء الآن، نعم يمكن هذا. فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح، كل الناس يعرفون أحوالهم، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة. فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف. أنت تقول مجهول، أنا أقول معروف، فأنا المثبت مقدم على النافي. نعم. ولا شك، قال والله أنا ما رأيت وبيدفع له الدينات. طيب هذا الزلمة قبل أن يدفع الدين وقبل أن يؤدي الأمانة جاء باثنين من الشهود، سيأتي بالدنيا كلها؟ لا. فهذا هو معروف في مثلا عدالته، عند ذلك لا يقال عنه مجهول. ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته، لما مع المثبت من زيادة العلم. ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا كما سنبينه. وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له. إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذا الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله. وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء، وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم الذي في قبله. أنت عندما تريد أن تقول والله فلان يغلط، طيب إذا كان فلان غلط وجاءنا بهذه الرواية، جاءتنا من طريق آخر بنفس الكلام، وجاءتنا من طريق ثالث بنفس، جاءتنا من طريق رابع بنفس الكلام، كثرت هذه الطرق وبعد ذلك كلها جاءت بكلام واحد، فهل يتغير هذا؟ أين الغلط؟ بين لنا الغلط. يعني أن تقول إنسان كثير الغلط، نحن نتكلم عن الشيء الموجود عندنا، الشيء الموجود عندنا فيه غلط؟ طيب لا يوجد فيه غلط. كذلك يقال سيء الحفظ، له أوهام، له مناكير، عبارات، نفس الشيء نتكلم، أين هذا الأمر؟ فتشوا عنه. إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك. وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة، فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روي، بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، فهذا شاذ. طبعا بعض الأحاديث رويت في المعنى، وإذا كان الحديث الذي تكلم به ثم وجدناه يوافق المحدثين عند ذلك فهذا ما ليس فيه شيء، أما إذا وجدنا أنه يخالفهم في المعنى عند ذلك يكون شاذا. نعم. وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكرا، وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير. وأما دعوى الانقطاع نعم فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما علم من شرطه، هو أكثر من ذلك، قال لا يكفي المعاصرة، لقيا أيضا، فهذا شيء أكثر. نعم. ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة، لأن هذا أكثر ما يكون في الإرسال، فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها لابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو في غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة أيضا، يعني لا يوجد شيء مفسق ولا شيء يعني أيضا مكفر. والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغير ذلك من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب، مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة، موصوفا بالديانة أو العبادة، فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا، والثالث التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته أو غير داعية، فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية، وهذا هو المذهب الأعدى. إذا كان يدعو إلى بدعة عند ذلك أو إلى دعوة معينة نرده، إذا كان يحافظ فقط على أصول الدين فعند ذلك نأخذ به. وصارت إليه طوائف من الأئمة، وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه، لكن في دعوى ذلك نظر، ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل، فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا، فقال إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته مثلا ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل فتقبل. وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية، فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا. وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن داعي أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلا، وهل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا، مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه، فقال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخمادا لبدعته وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد، وإن لم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، والله أعلم. لا علاقة لهذا الحديث ببدعته عند ذلك، فماذا نأخذ؟ نترك شيئا من الدين؟ لا. واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك. يعني هذا له فكرة في العقيدة وهذا له فكرة، فهذا صار يطعن بهذا طبعا، لكن كل من الطرفين قد لا يكذب في هذا الأمر. وعدم الاعتداد به إلا بحق. وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك، قال والله فلان صار طيب، وإذا صار تاجرا أو صار غنيا أو صار ذا مكانة اجتماعية، فهذا لا يعني. من قال مثلا إن الإنسان إذا توفرت له أسباب الدنيا ينبغي أن يتركها؟ لا، إذا كانت من حلال فلا بؤس أن يتمتع بها. نعم. ولذلك عندما قيل للإمام مالك ورأوه يلبس يعني أحسن الثياب ويركب أحسن المراكب ويذهب إلى مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له بعض أهل يعني ذمة من اليهود: أنتم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وكان ذلك اليهودي يعمل في الكنف مثلا، فيعني نظر أنتم هذه أي، قال نحن بالنسبة لما أعد الله للمسلمين للمؤمنين لا في سجن، الدنيا كلها سجن ما أخذ بها من الزهر. وبالنسبة للإنسان الذي يعني مآله إلى النار، نعم، هو في الآن في نعيم، ولو كان يعمل في الكنيف أمام النار في نعيم أم لا؟ نعم. فهؤلاء إذا ضعفوهم لأمر الدنيا لا يحق لهم، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط، والله الموفق. وأبعد من ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره أو للتحامل بين الأقران، وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أو أعرف بالحديث، فكل هذا لا يعتبر به. ترى الصغير يريد أن يضعف الكبير، على أي شيء تريد أن تضعفه؟ يعني نخلص من هذا كله. كل من أراد أن يطعن في رجل من رجالات الحديث فينبغي عليه أن يدلي بدلوه دون أن يكون هنالك سببا من أسباب مثلا الدنيا أو من أسباب الأقران أو من أسباب يعني أسباب خاصة لا علاقة لها بعلم الحديث، وينبغي عليه أن يبين سبب الضعف أو سبب السوء في هذا الإنسان. ثم سرد الحافظ أسماء من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية الطعن والتنقيب عن سببه والقيام بجوابه والتنبيه على وجه رده، فرحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه خيرا، والحمد لله رب العالمين.